الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ما من عبد يصلي علي صلاة إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا عليه وسلم. وبعد أحبتي في الله أعزائي مشاهدي قناة مدني أحبتي الحضور أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم والمتجددة دائما مع سيدنا وإمامنا وشيخ الإسلام ومجدد الهند الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ما زلنا في هذه السلسلة المباركة نتحدث عن سيرته العطرة، نتحدث عن علومه، عن أخلاقه، عن خدمته لدينه، عن دفاعه عن مذهب أهل السنة والجماعة، كل ما قدمه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه للإسلام وفي خدمة الإسلام والمسلمين. هذا هو حديثنا دائما في هذه السلسلة المباركة. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم دائما للتعلم منه والنهج والسير على خطاه. إخوتي في الله، في الحلقة السابقة كنا قد تحدثنا عن علم الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى واشتغاله بالتأليف، وقلنا رحمه الله إنه كان متضلعا في العلوم واشتغل في كثير من العلوم، حتى لقد أحصى العلماء أنه اشتغل في ما يقارب أكثر من 50 علما غير العلوم الشرعية، يعني ما عدا العلوم الشرعية أو معها اشتغل فيها بتقريبا 50 علما، بما في علم الفلك والرياضيات وعلم الحساب وعلم الجبر وغير ذلك من العلوم والكيمياء وغير ذلك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وكنا قد تحدثنا عن اشتغاله بالتأليف والتصنيف، وقلنا أنه رحمه الله تعالى كان عنده موهبة أكرمه الله سبحانه وتعالى وهي التأليف والتصنيف، فكان يرى نفسه قويا في هذا الباب، فكان يكتب حتى إنه لأي سؤال قد يسأل عنه كان لا يجيب هكذا، وإنما كان قد يؤلف رسالة للجواب عن هذا السؤال، خاصة إذا كان سؤالا مهما فكان يجيب عنه تحريرا برسالة. ولذلك كثرت مؤلفاته كما ذكرنا في الحلقة السابقة، قلنا أن بعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع وتحدثنا في هذا تفصيلا. باختصار كنا آخر شيء تكلمنا فيه عن علم التفسير، وقلنا أنه كتب في التفسير كنز الإيمان في اللغة الأردية، وحقيقة قلنا إنه عبارة عن تفسير ترجمه إلى اللغة الأردية، وبالإضافة طبعا هذا التفسير قد عني به وقد كتب عليه حواشٍ خزائن العرفان وغيرها، إضافة إلى ذلك أنه رحمه الله تعالى تميز في التفسير فمدحه كثير من العلماء الذين قرأوا التفاسير في اللغة الأردية وقرأوا تفسير الإمام أحمد رضا خان، فوجدوا أن تفسير الإمام أحمد رضا خان يفوقهم ويتميز عليهم بأشياء عديدة. أول هذه الأشياء قلنا قد ذكرناها أنه متضلع في كثير من العلوم، لم يكن متخصصا في التفسير أو في الحديث أو في الفقه فقط، بل كان متضلعا في كثير من العلوم، فهذا جعله رجلا واعيا لما يقول، ناهيك عن أنه كان عالما باللغة العربية وفي بلاغتها وعالما باللغة الأردية وبلاغتها، فكان ينقل من بلاغة العربي إلى بلاغة الأردو رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. هذا الذي كان ينقص أو كثيرا ما ينقص باقي التفاسير التي وجدت التي كانت في اللغة الأردية. وقد نقل ذلك الأستاذ كوثر النيازي يمدح الإمام أحمد رضا خان، فقال إن منهج التزام الأدب والحزم في رعايته، أي الإمام أحمد رضا خان، يبدو في كل كلمة من الإمام عندما يترجم من اللغة العربية التفسير إلى اللغة الأردية، فإنه يراعي قمة الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول: كان هذا دأبه وديدنه، لقد كان هذا الحب الشديد دينه وعقيدته، يقصد حب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الدليل: اقرأوا إن شئتم ترجمته لقول الله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. وهنالك آية في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى فيها: ما ضل صاحبكم وما غوى. ظاهر الآيتين التعارض، هنالك تعارض. أول شيء قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، فالذين ترجموا لهذه الآية وفسروها في اللغة الأردية لم يلتمسوا عين الصواب في تفسير هذه الآية، حيث قالوا: أي وجدك ضالا بعيدا عن الهداية، أي وجدك بعيدا عن الإيمان، أي وجدك لم يلتزموا، لم يصيبوا بالمعنى حقيقة، لأن هذا من المتشابهات. ثانيا، كان يحتاج قليلا من الأدب منهم أكثر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا ما فقدته باقي التفاسير، لكن الإمام أحمد رضا خان كان مؤدبا قمة الأدب في ذلك، وسنأتي إلى تفسيرها. نعود فنقول: ما ضل، أولا قال الله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى، ثم قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. هنا ضلال، هنا ضلال، لكن هنا أولا إثبات، هنا نفي، فكيف نجمع بين الآيتين؟ الذين ترجموا لم يوفقوا، هم أخذوا كل آية على واحدة فوقعوا في التناقض دون أن يشعروا، لكن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى كانت ترجمته وتفسيره من أرقى التفاسير، حينما قال: ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدناك ثانيا في محبتنا. يقصد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان فناء في مقام الفناء بالله سبحانه وتعالى، ووجدناك ثانيا في محبتنا وتائها فيا. فقال رحمه الله تعالى: ووجدناك ثانيا في محبتنا، أي للحبيب صلى الله عليه وسلم كان في مقام الفناء لله سبحانه وتعالى، وتائها في وديانها، أي تائه في وديان المحبة، معنوي، يعني أمر معنوي ليس حسي. قال: وتائها في وديانها فهديناك إلينا. الآن قد يقول البعض: هذا الكلام ليس له دليل، وليس له يعني ليس صحيحا، وما الدليل على هذا؟ نقول: ألم يثبت في السنة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي سيدنا جبريل بالوحي وقبل أن يصير نبيا، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كل، وكانت سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تحدث فتقول: كان يصعد إلى جبل حراء، ألم يكن يذهب إلى جبل حراء ويصعد ويجلس هناك ليالي طويلة في الليل قبل أن يأتي سيدنا جبريل، أيام 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 كثيرة، ماذا كان يفعل؟ كان في ذلك الوقت في مقام القرب والفناء بالله سبحانه وتعالى. حين ذاك نزل سيدنا جبريل عليه السلام وهداه الطريق. وهي مثال واحد فقط للحديث عن مدى أدب الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأيضا مع الله سبحانه وتعالى جل في علاه. لكن الآيات كثيرة، ولكن لا يتسع المجال للحديث عنها. إذن هذا كان شغله في التفسير، لكن هل هذا الوحيد الذي كتبه؟ نعم، حقيقة هذا الوحيد الذي كتبه كترجمة، إلا أن الإمام أحمد الضخار رحمه الله تعالى كان له تفسيرات كما ذكرنا في الحلقة السابقة لآيات معينة أو لسور قصيرة قد تكون، أو قد تكون حاشية. فمثلا له تفسير باء بسم الله الرحمن الرحيم في حرف الباء، وله تفسير سورة الضحى، هذه كمستوى، وله تفسير آيات قلنا أسردها في الفتاوى الرضوية، في العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية سردها لكن بتفصيل. أما الحواشي فله حاشية على تفسير الإمام البيضاوي، حاشية على تفسير الإمام الخازن، حاشية على تفسير الإمام السيوطي الدر المنثور، حاشية على عناية القاضي، على معالم التنزيل، وله أيضا أشياء أخرى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. هنا نكتفي اليوم بالحديث عن هذا لكي نأخذ الآن منكم أسئلة، إذا كان أحد عنده سؤال لا يكون الكلام من طرف واحد، وإنما نلتمس منكم إذا أحد عنده سؤال أن يسألنا. فهل من سؤال؟ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد.
سيدي، أي كتاب ألف الشيخ أحمد رضا أول مرة في اللغة العربية في مكة المكرمة؟
نعم، بارك الله فيك. الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى كان قد سافر إلى الحج أكثر من مرة. في أحد المرات كان قد سافر وهو في مكة المكرمة فألف أول كتاب كتبه باللغة العربية، كان اسمه النيرة الوضية أو الوضية في شرح الجوهرة المضيئة. هذا الكتاب أثناء قيام إمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى حينما كان في مكة أقبل على كتابة هذا الكتاب الجميل باللغة العربية، وحينما كتبه دل ذلك على مدى علمه رحمه الله تعالى. روي أنه ذات يوم وعقب الانتهاء من صلاة المغرب عند مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام أقبل عليه إمام الشافعية في مكة المكرمة، من؟ الشيخ السيد حسين بن صالح جمل الليل المكي. فقال له: يا إمام، أريد منك أن تشرح كتابه، أي كتاب الشيخ، كتابي يعني، أن تشرح هذا الكتاب الجوهرة المضيئة أو المضينة. فقام الإمام أحمد رضا خان بوضع هذا الشرح خلال يوم واحد، شرح فكان في اللغة العربية نقاء النيرة في شرح الجوهرة الملقب بالاسم التاريخي بحساب الجمل الوضية في شرح الجوهرة المضيئة. حين ذاك تعجب الشيخ السيد الإمام حسين مفتي الشافعية من سرعة قيامه، خلال يوم واحد انتهى الكتاب، كتب عليه شرح. فتعجب الإمام حسين رحمه الله تعالى مفتي الشافعية في مكة المكرمة من ذلك. يعني هذا يدل على مدى غزارة علم الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. أيضا كتب عليها حاشية بعد ذلك الإمام، وأضاف إليها بعد فوائد جديدة، وسماها بعد ذلك الطرة الرضية على النيرة الوضية، يعني لأنه أضاف عليها حاشية صار حاشية فصارت كبيرة. فكان حقيقة هذا يعني أول كتاب كتبه الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى في مكة المكرمة باللغة العربية. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه. سيدي، عندي سؤال بالاختصار.
تفضل.
كم سنة افتتح إمام أحمد رضا خان؟
جميل، بارك الله فيك. حقيقة الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى أفتى، وقلنا قد كنا قد تحدثنا عن أنه أول فتية أفتى بها أو فتوى أفتى بها كان عمره 13 سنة، هذا بدايتها. لكن حتى توفي رحمه الله تعالى كان قد مضى له في الإفتاء 54 سنة، 54 سنة في الإفتاء، يعني 54 في الإفتاء رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. طبعا هو كان متضلعا بالإفتاء، لأنه كان يحفظ وكان فطينا منذ صغره، يعني عندما تحدثنا عن أن جده رحمه الله تعالى أجازه بالإفتاء وهو عمره، أو والده رحمه الله تعالى أجازه بالإفتاء كان عمره 13 سنة، حقيقة هذا يدل على مدى تمكنه، وإلا ما كان والده يجوزه بأن يفتي، وهذا صغير، طفل صغير يعني 13 سنة كيف يفتي، لكن صح ذلك. وليس عجب، يعني ليس مستحيل، لأن الإمام الشافعي كذلك كان. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا يذكر أنه أفتى وكان عمره 12 سنة. ومن أجازه بالإفتاء؟ الإمام مالك، لأن الإمام الشافعي كان تلميذ الإمام مالك في المدينة المنورة. فيعني سبحان الله نفس الأمر حصل مع الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، يعني أفتى مبكرا، فيدل على مدى علمه. ولم ينكر أحد على فتاواه، يعني بمعنى أنه لم يخطئ، لم يرد علماء له فتوى أنه أخطأ فيها، أو ذكر أنه اجتهد فأخطأ فيها. هذا توفيق من الله، لا نقول أنه عصمة، ولكن توفيق من الله سبحانه وتعالى وسداد له، يعني رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى محمد.
ما هي كتب الشيخ إمام أحمد رضا خان في علم الحديث؟
بارك الله فيك. نحن ذكرنا أن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى اشتغل في كثير من العلوم، من ضمن هذه العلوم علم الحديث الذي اشتغل به الإمام أحمد رضا خان. وهذا يعني هنالك من يقول أنه لم يشتغل بالحديث، لكن حقيقة اشتغل بالحديث وله يعني كتب كثيرة. من هذه الكتب التي كتبت وطبعت، بالأحرى طبعت يعني وموجودة في السوق، الإجازة المتينة لعلماء بكة والمدينة، هذا كتاب. أيضا الإجازة الرضوية، إسماع الأربعين في شفاعة سيد المحبوبين، هذا كله في الحديث. تجلي اليقين بأن نبينا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حاشية أرشاد الساري، سلطنة المصطفى في ملكوت كل الورى، شمول الإسلام لآباء الرسول الكرام، الفضل الموهبي أو الموهبي في معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي، وغيره كثير كثير. وهنالك أيضا ما لم يطبع، هنالك كتب كثيرة ليست موجودة، يعني أكثر من 70 كتاب في علم الحديث، أيضا منها حاشية أشعة اللمعات، حاشية الإصابة في معرفة الصحابة، حاشية تذكرة الحفاظ، كان يكتب حواشي، حواشي على كتب الحديث، حاشية فتح المغيث، حاشية على فتح الباري، حاشية على عمدة القاري، يعني له في علم الحديث كثير كثير، لكن لم يطبع. الذي طبع كانت الرسائل الصغيرة التي وجدت، لأن كثير منها فقد، وكثير من انتشر يعني في مكتبات مختلفة ولم يطبع حقيقة مؤلفات الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. وهذا ما قلناه، يعني سبب اختلاف عدد الروايات أو الروايات في عدد مؤلفات الإمام أحمد رضا خان كان بسبب لم يهتم أحد بها كثيرا. نسأل الله تعالى أن يسدد ذلك ويتمه بإذن الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا سيدي عندي السؤال.
تفضل.
أريد بعض من شعر الإمام أحمد رضا خان في العربية
إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني حقيقة الإمام أحمد رضا خان له ليس شعر ولا أبيات، وإنما كان له ديوان في اللغة العربية، إضافة إلى أنه ألف في اللغة الأوردية حدائق بخشش. الإمام أحمد رضا خان طبعا قلنا أنه كان متمكنا في اللغة العربية والأوردية والهندية والفارسية، كان يتقن 4 لغات ببلاغتها، فألف حتى قصيدة، كان هنالك قصيدة ألفها في 4 لغات، جعل كل شطر بيت من لغة، بدايته لم يأتي مثيلك في ناظري. بالنسبة للغة العربية له قصائد جميلة جدا، لكن كان معظمها في مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم. هو رجل حقيقة كان فان بالذات الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعشق الحبيب، وكل أشعاره كان يكتبها في مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم. يروى له قصة أنه كان مرة في القطار يسافر من بلد إلى بلد، وكان معه أحد من تعرف عليه أو من طلابه، قد يكون من طلابه، المهم القصة تقول إنه في الطريق الطالب يعني كان قد سمع أن الإمام أحمد رضا خان لا يضيع الوقت دائما في تأليف الكتب، لكن في القطار الإمام أحمد خان جالس ولم يفعل شيء. الطالب أصابه الفضول فأراد أن يسأل الإمام أحمد رضا خان، قال له يا إمام يعني أنت تقول يقال عنك أنك لا تضيع الوقت وأنك تؤلف دائما، لكن ما رأيتك نحن في السفر الآن فما كتبت شيئا ولم تؤلف شيئا؟ قال طوال الطريق ألفت قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام 200 بيت أو كما قال الله أعلم. فيعني رجل عجيب من أشعاره، لا أقول من نفس القصيدة وإنما من قصائد أخرى مما رأيته في مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم، قصيدة جميلة. قال رحمه الله تعالى أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من توضئك الثناء كريما لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء رسول الله رسول الله فضلك ليس يحصى وليس لجودك السام انتهاء فإن أكرمتنا دنيا وأخرى فليس البحر ينقصه الدلاء. سبحان الله، كانت قصيدة جميلة جدا. وكل خير من عطاء المصطفى صلى عليه الله مع من يصطفى الله يعطي والحبيب القاسم صلى عليه القادة الأكارم ما نال خيرا من سواه نائل كلا ولا يرجى لغير نائل. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله لكي لا نطيل عليكم، ولكي نختم حلقتنا بهذا اليوم في حديثنا عن الإمام أحمد رضا خان. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم دائما للاستفادة منه والتعلم منه والسير على خطاه رضي الله عنه ورحمه الله. ختاما دائما نذكر درس العلم وحضور درس العلم والتعلم كما كان منهج شيخنا الشيخ محمد إلياس حفظه الله تعالى حينما يعلمنا دائما العلم والدعوة في سبيل الله. شعارنا دائما في مركز الدعوة الإسلامية علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. علمنا بإذن الله تعالى دائما يتحقق في هذه المجالس الطيبة، ودائما في السفر مع قافلة المدينة دائما من كل شهر أقل شيء 3 أيام نتعلم وندعو في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بذلك بإذن الله تعالى. ندعو ونختم إن شاء الله بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولمن علمنا ولمن وصانا بدعاء الخير، وارحم بفضلك كافة أموات المسلمين أجمعين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yeah.